الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شريعة الإسلام شريعة كاملة سعت إلى أن يكون الجميع على مكانة عالية وأخلاق فاضلة، وسعت إلى إعطاء كل إنسان ما يناسبه من الواجبات والتكاليف والحقوق، ولم تجعل أفراد المجتمع متضادين بل جعلتهم متعاونين، لم تجعلهم متعادين بل جعلتهم متآلفين. ولذلك فالجميع يسعون إلى تحقيق هذه المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة، فالصغير والكبير يتعاونون على تحقيق أمر الله، والذكر والأنثى كذلك يسعون إلى تحقيق أوامر الله عز وجل، فإن المرأة عليها واجبات ولها حقوق، وهي مطالبة بالتعاون مع مجتمعها فيما يحقق الخير. ومن هنا جاءت الشريعة بالأمر بإحسان التعامل مع المرأة، وجعلت ذلك ديانة يتقرب بها لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد ذكر الله عز وجل أن هذه الشريعة بكمالها كما تخاطب الذكر تخاطب الأنثى، قال تعالى في كتابه العزيز: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، وقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى. وجاء في الأحاديث نصوص كثيرة ترغب في الإحسان إلى المرأة وتبين المكانة التي تكون لها، فالمرأة أم، والأم يجب على الإنسان أن يقوم برعايتها، فإنها حملت وهنا على وهن وفصاله في عامين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل تربية البنات الإناث: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وأثنى على من يحسن التعامل مع النساء فقال: خياركم خياركم لنسائهم، بل أمر صريحا بحسن رعاية المرأة والقيام بشؤونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقد بين أن من مميزات ما في الدنيا المرأة الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصادقة. وإذا علم العبد أن تقسيم الأولاد إلى ذكور وإناث إنما هو من عند الله عز وجل، وأنه جل وعلا يهب من يشاء الذكور ويهب من يشاء الإناث، فحينئذ يقبل بما رزقه الله ويعلم أن ذلك من الخير له. يقول الله عز وجل واصفا نفسه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجمع لهم في أولادهم بين الأمرين، ويجعل من يشاء عقيما. وعند النظر في المنهج الإسلامي الذي قد أعطى المرأة حقوقها ورفع عنها كثيرا من الظلم، ومقارنته ببعض المناهج التي تنتشر في أزماننا الحاضرة، نجد هناك فروقات شاسعة كرم الإسلام فيها المرأة لا توجد في تلك المناهج. فمن أمثلة ذلك أنهم في بعض هذه المناهج يزعمون أن المرأة أعطيت الحرية، لكنها حرية مكذوبة، حرية ليست حقيقية، لأنها حرية في اللباس، لكنهم في المقابل يثنون على من تخلعت من الثياب وتجردت، وفي مقابل ذلك يشنعون على أولئك المتحجبات ويتكلمون على أصحابه ويغرمونهم. هكذا أيضا نجد أنهم لا يعتبرون أن المهمة العظيمة التي تقوم بها المرأة في بيتها من تربية الأبناء والقيام على شؤون البيت والزوج لا يرونه شيئا، ولذلك يظنون أن عمل المرأة هو الذي يجعلها تنتج. وهذا فيه ما فيه، لأن كون الإنسان يكون معلما ينتج عنه طلاب كثر كلهم يسعون في تحقيق المصلحة، أولى من أن يكون الإنسان ساعيا لتحقيق المصلحة لنفسه فقط. ولهذا مثلا تجد أصحاب هذه المناهج يشنعون على من تزوج بالزوجة الثانية، ولكنهم في المقابل لا يجدون غضاضة في أن يعدد الإنسان من الخليلات اللاتي يعظم إثم الإنسان بكونه يتواصل معهن. كذلك من الفرق بين المنهج الإسلامي وهذه المناهج أن هذه المناهج وضعت المرأة بمثابة السلعة التي تستغل، صورتها تستغل، يستغل جمالها وأنوثتها، وبالتالي هم لا يعطون المرأة القيمة الحقيقية لها، لأنهم اهتموا بأمور شكلية وتركوا الأمور الحقيقية. كذلك عنايتهم بأجزاء من المرأة وليس بكل المرأة، ثم هم يعتنون إنما يعتنون ببعض النساء ممن لهم قدرات بخلاف غيرهم. ومن العوامل المؤثرة في هذا أن المرأة هي التي تقوم بشؤونها بخلاف المنهج الإسلامي. في المنهج الإسلامي أن المرأة يقوم زوجها، يجب عليه أن ينفق عليها وأن يقوم بقضاء حوائجها خارج منزلها، فهذا من حقوق المرأة على زوجها في الإسلام. ومن الفوارق بين المنهج الإسلامي وغيره من هذه المناهج الحديثة أنه في المنهج الإسلامي تبقى المرأة على شخصيتها في انتسابها لوالدها وعلاقتها مع قرابتها، بخلاف هذه المناهج فإنهم يلغون ذلك ويلغون شخصية المرأة ويجعلونها تابعة لزوجها حتى أنها تقلب اسمها باسمه. ثم إذا نظر الإنسان في مثل هذه المناهج وجد أنهم إنما يشتغلون بمظاهر قد تكون مظاهر كاذبة خادعة، ويتركون القضايا الأساسية للمرأة، لا يتحدثون عن مشكلة الطلاق، عن معاناة النساء مع أزواجهن، وإنما يلتفتون إلى أمور لا تنتفع بها المرأة. كذلك من الفرق بين المنهج الإسلامي وغيره من المناهج أن المنهج الإسلامي يسعى إلى جعل المرأة تتكامل مع الرجل في تحقيق المقاصد العظيمة التي تكون لحياة الأسرة، بينما في تلك المناهج يسعون إلى جعل المرأة تتمرد على بيتها، تتمرد على زوجها، تتمرد على أبنائها، تتمرد على مجتمعها، وبالتالي فالمرأة في تلك المجتمعات لا تقوم بما يحقق المصلحة الحقيقية. ومن هنا فهم أصلا يتبنون أن هناك خصومة بين الذكور والإناث، وبخلاف المنهج الإسلامي فإنه مبني على أن الرجل يكمل المرأة وأن كل منهما يؤدون منهجا أو يؤدون مهمة متكاملة. في من الأمور التي يسعى إليها أصحاب تلك المناهج أن يلغوا الولاية على المرأة حتى في النكاح، بينما الشريعة جعلت هذه الولاية لمصلحة المرأة، لأن المرأة قد تنخدع بلسان ذلك يتكلم به بعضهم، فتظن أن مصلحتها وفائدتها وخيرها تكون مع ذلك الرجل، فأوكل الأمر إلى الولي من أجل أن يختار من هو أصلح للمرأة. جاءت الشريعة بتحريم إيذاء النساء كما جاءت بتحريم إيذاء الرجال. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح نساء المسلمات، وأن يوفقهن لكل خير، وأن يبعد عنهن كل سوء، وأن يجعلهن يقمن بالواجبات المناطة بهن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.